الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تعرض من خلال قناة المجد العلمية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على هذا العلم، وأن يجعله نافعا لنا يوم نلقاه، وشافعا لنا يوم نقف بين يديه جل وعلا. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل صبركم وثابرتكم في طلب العلم في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة كتابه وفي تعليم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه، والاقتداء به في حياتنا وفي طلبنا للعلم وفي سائر أحوالنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذا الطريق، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أيها الإخوة المشاهدون، ما زلنا في يعني مقدمات حول علوم القرآن الكريم، وقد تعرضنا في درسين ماضيين لشيء من هذه المقدمات، ذكرنا تعريفات حول علوم القرآن ومصطلحات حولها، وأيضا ذكرنا شيئا من النشأة لعلوم القرآن الكريم، وكيف أن الله عز وجل قد هيأ هؤلاء السلف الصالح والعلماء يعني التكفل بحفظ هذا القرآن. وهذا يا إخوة من تقييد الله عز وجل، وإلا أن يبقى كتابا أكثر من 1400 سنة لا يتغير ولا يدخله أي تحريف ولا أي زلل، ولا يستطيع أحد أن يحرفه لا لفظا ولا معنى، فهذا أمر يعني رباني من خصائص القرآن الكريم. هذا الأمر لا يوجد في كتاب من كتب الدنيا، ولا يوجد في كتاب من كتب الدنيا أن الله جل وعلا جعل وسخر الخلق لحفظه، حفظه في الصدور وحفظه في السطور، رغم أن هذا القرآن منذ أن نزل والأيدي الأعداء تتربص به استهزاء وسخرية ومحاولة تحريف الكلم عن مواضعه، ومحاولة أصحاب الكتاب الكتب السماوية السابقة من اليهود والنصارى، وأيضا جاء من العرب وحاول أن يعارض هذا القرآن ويأتي بمثله فما استطاع، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. نشأة علوم القرآن الكريم كما ذكرنا في دروس ماضية نزلت مع أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن من المباحث التي تبحث في علوم القرآن الكريم كيفية نزوله، وأول ما نزل، والوحي، وجمع القرآن الذي بمعنى الحفظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع الوحي، كل هذه مما يتعلق بأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أيضا شيئا من نشأة علوم القرآن الكريم في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، وقفنا عند أصحاب المدونات أو يعني وقت التدوين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان من منهجهم كما ذكرنا في درس ماضي التلقي عن طريق الرواية، كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن كتابة شيء سوى القرآن. هكذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام، وهذه الأمور يعني من باب الوسائل، وليست من باب المقاصد. ف يعني جاء حفظ العلم من خلال الكتابة ومن خلال التدوين يعني في قرون ليس في يعني في أوائل الإسلام يعني بشكل ظاهر. وإن كان كما ذكرنا سابقا عمرو بن العاص رضي الله عنه كانت له صحيفة يقال لها الصحيفة الصادقة، وأيضا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثه سأله أحد التابعين هل ترك لكم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يعطيه الله رجلا في القرآن. قال لما نظر في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير. فهذا شيء من حفظ الصدور أو عفوا هذا شيء من حفظ السطور والكتابة. لما جاء عهد التابعين يعني ظهر بشكل واضح وبشكل يعني شبه ظاهر الكتابة والتدوين. سوف نسرد يعني أهم الكتب التي ألفت وغلب يعني ما نذكره ومن المطبوع الذي بين أيدينا، وإلا المدون أو المكتوب غير المطبوع كثير جدا. يعني من نظر في كتب الفهارس كتب الفهارس وجد يعني من الاهتمام بعلوم القرآن الشيء الذي لا يكاد يحصره طالب علم ولا يحصره عالم، وهذا من اهتمام السلف الصالح رضي الله عنهم بهذا القرآن. لعلنا يعني نحاول أن نقسم هذه الكتب على حسب مباحث علوم القرآن، ونحاول أن نذكر أهم وأقدم المؤلفات في كل فن من هذه الفنون. يعني من الكتب أو من الفنون أولا على نبدأ بكتب التفاسير. كتب التفاسير يعني جاء عن مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه أنه كتب كتابا في التفسير، أنه كتب كتابا في التفسير ذكرنا هذا في درس ماضي. جاء عن الضحاك أيضا بن مزاحم أنه كتب كتابا في التفسير. جاء عن سعيد بن جبير أيضا أنه كتب كتابا في التفسير، هذا كله ذكر في كتب الفهارس. لكن الذي وصل إلينا من هذه الكتب يعني ما هو مطبوع باسم تفسير مجاهد. يعني ذكرنا في درس ماضي أن الطبري رحمه الله نقل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أكثر من 700 أثر، ونقل لنا كتاب أيضا عن مجاهد، وبعض الباحثين المعاصرين جمع تفسير مجاهد في عدة أجزاء وعدة مجلدات. لكن نقل إلينا هذا التفسير المشهور الذي نسب له مجاهد. بعض الباحثين ينسبه لمجاهد، وبعضهم يقول لا أنه ليس لمجاهد وإنما هو لآدم ابن أبي إياس، وبعضهم يقول أن جزءا منه لمجاهد وجزءا منه لآدم ابن أبي إياس. المقصود أن هذا التفسير متداول وموجود. من التفاسير أيضا المتقدمة التي هي مطبوعة بين أيدينا تفسير يحيى بن سلام البصري. يحيى بن سلام البصري، يحيى بن سلام توفي سنة 200 للهجرة، وهذا كتب تفسير القرآن كاملا، ويعني الكتاب مطبوع محققته محققة تونسية اسمها هند شلبي. هذا التفسير له مقدمة مهمة في علوم القرآن، وكتب علوم القرآن عندما تأتي عند المتقدمين فيصبح لها قيمة كبيرة. والكتابات حول علوم القرآن سواء من السلف الصالح أو أن يأتي أحد المفسرين ويقدم بمقدمة حول علوم القرآن تستفيد منه مصطلحات حول علوم القرآن، ماذا يريدون مثلا بالمكي والمدني. يعني مثلا يحيى بن سلام البصري نقل في مقدمة تفسيره أن المكي المراد به عند المتقدمين ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة. هذا نقل نفيس جدا يستفاد منه عند الباحثين وعند المتأخرين. تفسير يحيى بن سلام وضع تحت الأنظار اختصارا، اختصره ابن أبي زمنين طبعا معروف صاحب عقيدة سلفية، كتاب له فيها العقيدة السلفية، توفي 399 للهجرة. اختصر تفسير يحيى بن سلام البصري. من الذين اختصروا أيضا وهذا من الكتب المتقدمة أيضا هود بن محكم الإباضي، هود بن محكم الهواري الإباضي، هم الإباضية أيضا هذا اختصر تفسير يحيى بن سلام البصري. وهود بن محكم في القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري يعني من سنة 200 إلى سنة 300، إذا قلنا القرن الثالث يعني من سنة 200 إلى سنة 300. هذا يعني أهم التفاسير التي وصلت إلينا من المتقدمين، وهي تفاسير نفيسة. بعد ذلك من أشهر التفاسير التي أيضا وصلت إلينا تفسير يعني هو تقريبا يعد يعني هو غاية في التفسير، هو تفسير محمد بن جرير الطبري، تفسير بن جرير الطبري، يعني كما قيل الناس في التفسير عيال على تفسير الطبري، فهو موسوعة وشمل جميع آيات القرآن الكريم وأطال فيه النفس، حتى قيل لو ضرب أحدهم يعني الركب إلى الصين ليأخذ هذا التفسير ما كان كثيرا، فهو إمام من الأئمة وقد جمع يعني أصناف العلم، فله كتاب في العقيدة وله كتاب في القراءات وله كتاب في السير وله كتاب غاية في الفقه وله كتاب أيضا غاية في أيضا التفسير، حتى كان له مذهب محمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير كما هو معلوم توفي سنة 310 للهجرة، والحقيقة أن من التوفيق لله، من توفيق الله عز وجل لطلاب العلم أن وصلوا إلى تفسير محمد بن جرير الطبري، أنه يعد يعني غاية فيه بين التفاسير وعلامة بارزة بين التفاسير. من التفاسير أيضا التي وصلت إلى المطبوع من القرن القرون المتقدمة تفسير ابن أبي حاتم الرازي، وهو ابن أبي حاتم، أبو حاتم المعروف المشهور المحدث قرين الإمام أحمد رحمه الله، هذا ابنه ابن أبي حاتم، له تفسير. ابن أبي حاتم توفي سنة 327 للهجرة، أيضا هذا من التفاسير المتقدمة. الكتاب المطبوع بين أيدينا جزء منه محقق وجزء منه الظاهر والله أعلم أنه جزء منه مجموع، فهذا من التفاسير أيضا المتقدمة. وتفسير ابن أبي حاتم مقتصر على فقط على ذكر الآثار فقط، يعني لا تظهر فيه يعني أقوال لابن أبي حاتم خلافا لتفسير الطبري. من التفاسير أيضا المتقدمة التي طبعت وصلت إلينا تفسير ابن المنذر النيسابوري، وإن كان يعني لم يصل إلينا كاملا لكنه يعني قيم في بابه. نعم، هناك تفاسير أيضا عن المتقدمين لكنها موجودة عند المتأخرين، يعني تفسير مثلا الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي رحمه الله، هذا جمع كثيرا من آثار كتب المتقدمين، من كتب التفاسير عند المتقدمين مفقودة لكنها موجودة، لو جمعت من خلال تفسير الدر المنثور لا يعني وجدنا مادة علمية كبيرة جدا في نقل الآثار عن التفاسير أو الآثار عن المتقدمين من السلف ومن الصحابة ومن التابعين، فالمادة العلمية موجودة بكثرة في هذا التفسير. من بعد ذلك توسعت التفاسير، من أشهر التفاسير تفسير ابن عطية، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير ابن كثير، يعني توسعت كتب المؤلفات في التفاسير حتى وصلت إلى يعني المئات بل ربما الآلاف من التفاسير بين أيدي الناس، بعضها مطبوع وبعضها مخطوط. هذا بالنسبة للفن من الفنون علوم القرآن وهو فن التفسير. من فنون أيضا علوم القرآن الكريم، يعني أنا أريد أن أذكر فقط بداية المؤلفات التي ألفت في باب مفرد من أبواب علوم القرآن، ثم نأتي على الكتب التي ألفت في علوم القرآن بجميع أبوابه، وذلك لأن الكتب التي ظهرت في باب مفرد متقدمة على الكتب التي ألفت في كتاب كامل حول مباحث علوم القرآن، يعني قصد المؤلف أن يشمل جميع مباحث علوم القرآن الكريم. من المفردات أيضا التي ألفت في أبواب علوم القرآن، يعني هي من المتقدمة أيضا، باب المكي والمدني. باب المكي والمدني يعني تجد أن العلماء اعتنوا به، كان لهم يعني حرص عليه، يعني أبو عبيد القاسم السلام نقل عن ابن عباس رضي الله عنه نقلا طويلا في السور التي السور المكية والسور المدنية. ونقل أيضا عن غيره، نقل عن الحسن البصري نقلا طويلا في السور المكية والسور المدنية. من الكتب التي طبعت ووصلت إلينا المعتنية بها المكي والمدني الإمام الزهري رحمه الله. الإمام الزهري متقدم، توفي 124 للهجرة. أنتم تعلمون أن أول من ألف أو من كتب الحديث من هو؟ شيخ شفيق، أنت في الحديث؟
يعني.
نعم. نعم. بأمر من؟
عبد الملك عبد العزيز.
نعم، عمر بن عبد العزيز أول من ألف. وهذا يا إخوة يقودنا إلى أمر مهم، وهي أن كتب الحديث يوجد بها كثير من مباحث علوم القرآن الكريم، كما ذكرنا لكم سابقا البخاري يوجد فيه كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وكتاب بدء الوحي ومسلم وأبي داود وأبو داود وغيره. فالمادة الموجودة، مادة علوم القرآن موجودة من خلال كتب الحديث كثيرة جدا. الإمام الزهري رحمه الله يظهر الله أعلم أنه كان معتني بمسائل مسألة التدوين، فألف كتابا في المكي والمدني، ألف كتابا في السور المكية والسور المدنية، وهو مطبوع الكتاب. أيضا الإمام الزهري نفسه، طبعا الإمام الزهري كما ذكرنا توفي 124 للهجرة، الإمام الزهري أيضا ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ، ألف كتابا الناسخ والمنسوخ. من الذين ألفوا أيضا في الناسخ والمنسوخ قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة توفي سنة 117 للهجرة. من الذين أيضا ألفوا في الناسخ والمنسوخ الحسن البصري. الحسن البصري أيضا له كتاب في الناسخ والمنسوخ. يعني لا يكاد أحد من السلف إلا وله مؤلفات في هذه المباحث. يعني من الذين اشتهر عنهم العناية بعلوم القرآن الكريم. من أيضا من الأبواب التي يعني اعتنى بها المتقدمون، وهي يعني من الأشياء الغريبة، أن الإمام الكسائي رحمه الله ألف كتابا في الآيات المشتبهات عن الحفاظ. هذا يعني أمر يعني يلفت الانتباه. والإمام الكسائي رحمه الله توفي سنة 189 للهجرة، 189 للهجرة. من الكتب أيضا أو من الفنون التي يعني من أبواب علوم القرآن لغة القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم أيضا يعني تجد عناية عند المفسرين أو عند علماء القرآن بلغة القرآن. يعني تجد علماء اللغة اعتنوا بعلوم اللغة من خلال القرآن الكريم. فمن أشهرهم من يا شباب؟ أبو عبيد معمر ابن المثنى، له كتاب مشهور وهو كتاب مجاز القرآن، وقد لقي نقدا من علماء عصره. المقصود أنه ابن أبو عبيد رحمه الله، أبو عبيدة عفوا معمر بن مثنى، توفي سنة تقريبا 210 للهجرة، يعني متقدم. أيضا من معاصريه الإمام الفراء. الفراء له كتاب معاني القرآن وهو مطبوع، وأيضا مجاز القرآن مطبوع. الفراء توفي سنة 207 للهجرة. وأيضا من المؤلفين في أيضا في لغة القرآن الإمام الأخفش. والأخفش أيضا كتابه مطبوع، وهو تقريبا توفي يعني بعض العلماء يقول 207 إلى 215، المقصود أنه من المتقدمين. الإمام الزجاج أيضا رحمه الله له كتاب في معاني وإعراب القرآن. والإمام الزجاج معاصر للإمام الطبري، توفي 311 للهجرة. من الفنون التي يعني تجد يعني موجودة عند المتقدمين كتب الوجوه والنظائر. كتب الوجوه والنظائر أيضا من الكتب التي لقيت يعني بعض العناية عند المتقدمين. ممن ألف فيه يحيى بن سلام البصري، توفي سنة 200 للهجرة، له كتاب أيضا مطبوع حققته هند شلبي. ويحيى بن سلام كما ذكرنا توفي سنة 200 للهجرة، وكتابه اسمه التصاريف. التصاريف هذا فيه الوجوه والنظائر. ممن أيضا يحضرنا في هذا ولنا يعني لا يمكن أن ننساه مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان له مؤلف في التفسير وله مؤلف أيضا في كتب الوجوه والنظائر. فكتابه في التفسير تقريبا هو أول تفسير وصل إلينا كاملا. والإمام مقاتل توفي سنة 150 للهجرة، 150 للهجرة، وحقق كتاب عبد الله شحاتة، وأيضا حقق كتابه الآخر في الأشباه والنظائر، في الوجوه والنظائر، وهذا أيضا يعني لقي عناية كما ذكرنا قبل قليل. هذه يعني بعض المؤلفات بالنسبة للفنون علوم القرآن الكريم عند المتقدمين. من أيضا المؤلفات التي يعني عني بها المتقدمون بالنسبة لعلوم القرآن الكريم أيضا ما ذكرناه من الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ نقل عنهم بكثرة، الناسخ والمنسوخ، وينبغي أن نعلم أن المتقدمين يعني لا يقصدون بالناسخ والمنسوخ ما يريد به المتأخرون. فعندهم المراد بالناسخ والمنسوخ يشمل العام والخاص، ويشمل المطلق والمقيد، ويشمل المجمل والمبين، ولذلك تجد عندهم نوع من التوسع في الناسخ والمنسوخ. هذه يعني بعض الكتب التي ألفت عند المتقدمين طبعا على سبيل يعني التمثيل وليس على سبيل الحصر، وإلا فالكتب كثيرة جدا، لكنه يعني حتى ننبه طالب العلم إلى أن المتقدمين كان عندهم عناية وحرص على مباحث علوم القرآن الكريم. لكن يعني لا تكاد تجد عند المتقدمين كتابا واضحا بهذا المصطلح في علوم القرآن الكريم، بهذا المسمى علوم القرآن الكريم، ويشمل مباحث علوم القرآن كلها، وإنما تجد ربما إلى القرن الخامس الهجري، إلى القرن تقريبا السابع الهجري، يعني تجد بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، أو شمل عدة مباحث لكنه لم يشمل جميع مباحث علوم القرآن الكريم. وهذا يقودنا إلى النقطة القادمة، وهي من أول من ألف في علوم القرآن الكريم، من أول من ألف في علوم القرآن الكريم. وأيضا مصطلح علوم القرآن بذاته متى ظهر يعني ظهورا واضحا بينا. هناك كتب في علوم القرآن الكريم بهذا المسمى، في علوم القرآن عند المتقدمين في القرن الرابع الهجري، لكن عند النظر في هذه الكتب نجد أنهم يريدون بكتب علوم القرآن الكريم التفسير، ولا يريدون به المباحث التي اصطلح عليها المتأخرون. يعني من تقريبا أقدم كتاب وصل إلينا في علوم القرآن الكريم اسمه الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف المرزبان. محمد بن خلف المرزبان توفي سنة 309 للهجرة، 329 للهجرة. هذا الكتاب يعني لم يقف عليه أحد من الباحثين، لكن ذكر فقط وصف لهذا الكتاب، فممن يعني ذكر وصفه قال أنه يحوي 27 جزءا، 27 جزءا. ف يعني لذلك نظر العلماء قالوا لا يمكن أن يكون المراد بهذا الكتاب أن المراد به مباحث علوم القرآن عند المتأخرين، وإنما يظهر من الكتاب كما هو حال علماء عصره أن المراد به التفسير. 27 جزءا يعني كتاب طويل للغاية. فعدد من الباحثين قال أن المراد به أن الكتاب يظهر والله أعلم أنه كتابا أنه كتاب تفسير وليس بكتاب علوم للقرآن. أيضا من الكتب المتقدمة في هذا المسمى يعني باحث علوم القرآن أو علوم القرآن استغناء في علوم القرآن، الاستغناء في علوم القرآن للأدفوي، والأدفوي توفي تقريبا 380 للهجرة أو قريب من هذا. والكتاب جزء منه مطبوع في جامعة الإمام، والكتاب كتابه تفسير وليس بكتاب علوم قرآن. أيضا من تلاميذ الأدفوي الحوفي، علي الحوفي له كتاب أيضا سماه البرهان في علوم القرآن، وهو أيضا كتاب تفسير وجزء منه مطبوع، وليس المراد به أنه كتاب من كتب علوم القرآن الكريم. أيضا الإمام الأشعري له كتاب سماه المختزن في علوم القرآن، أيضا هذا كتاب تفسير وليس بكتاب علوم قرآن. إذن إلى تقريبا القرن الخامس الهجري لم يظهر مسمى علوم القرآن بالمصطلح عند المتأخرين. لذلك نقول أنه لم يظهر مصطلح علوم القرآن قبل المئة الخامسة، قبل المئة الخامسة لم يظهر مصطلح علوم القرآن الكريم بهذا المسمى الذي عند المتأخرين. أول كتاب تقريبا وصل إلينا بهذا المصطلح أو بهذا المسمى كتاب التنبيه في فضل علوم القرآن الكريم، التنبيه في فضل علوم القرآن الكريم لابن حبيب النيسابوري، لابن حبيب النيسابوري متوفى سنة 406 للهجرة، 406 للهجرة. هذا الكتاب يعني طبع في مجلة المورد، حققها باحث عراقي، والذي يعني يقرأ في هذا الكتاب يظهر له بوضوح أن الكتاب ليس بكامل، أن الكتاب ليس بكامل ولم يحوي جميع مباحث علوم القرآن الكريم، وإنما اختصر على بعض مباحث علوم القرآن. طبعا هذا أمر طبيعي أن أول يعني ما يطرق موضوع لن يبحث جميع الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، لكن هناك إشارات في المبحث، يعني أشار إلى المكي والمدني، أشار إلى أسباب النزول، أشار إلى نزول القرآن، أشار إلى كثير من مباحث علوم القرآن الكريم، لكنه لم يحوي جميع المباحث. هذا الكتاب يعني جاء فيه إشارة في أثناء الكتاب إلى أن هناك يعني ما تقدم ذكره لكنه ليس موجود في نفس البحث، مما يدل على أن هناك نقصا في نفس المطبوع الموجود. هذا يعني تقريبا أول كتاب ورد إلينا، ويعني قد يكون هناك كتب يعني لم تظهر لنا الله أعلم، لكن هذا الذي بين أيدينا. هذا بالنسبة لمصطلح علوم القرآن الكريم عند المتأخرين. أما أول كتاب يعني طرق كثيرا من مباحث علوم القرآن الكريم في كثير من أبوابه فهو كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي، للحارث المحاسبي المتوفى سنة 243 للهجرة أو 43 للهجرة، يعني معاصر الإمام أحمد. هذا الكتاب يعني مر على كثير من مباحث علوم القرآن الكريم، مر على الناسخ والمنسوخ، مر على فضائل القرآن، مر على مسائل خلق القرآن والرد على المعتزلة، مر على عدد من المباحث المهمة في علوم القرآن الكريم، لكنه لم يحوي جميع مباحث علوم القرآن الكريم. يعني من خلال هذين الكتابين نستطيع أن نقول أن أول كتاب وصل إلينا مطبوعا في علوم القرآن الكريم هو فهم القرآن للحارث مطبوعا، وأما أول كتاب وصل إلينا بمسمى علوم القرآن الكريم عند المتأخرين هو كتاب ابن حبيب النيسابوري، ابن حبيب النيسابوري. نعم يعني هناك كتب ألفت بعد ابن حبيب النيسابوري جاء فيها ذكر علوم القرآن الكريم، لعلنا يعني نسرد أهم هذه الكتب. من أوائل هذه الكتب التي ألفت كتاب ابن الجوزي رحمه الله، وهو كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن، فنون الأفنان في علوم القرآن. هذا ابن الجوزي رحمه الله توفي سنة 597 للهجرة. ابن الجوزي رحمه الله يعني طرق كثير من مباحث علوم القرآن من خلال هذا الكتاب، وابن الجوزي يعني لم يتعرض مثلا للناسخ والمنسوخ، لم يتعرض لكثيرا من مباحث علم القرآن، لأنه كان كثير إيش؟ كان كثير التأليف ابن الجوزي، أفردها في كتب مستقلة، فمر في خلال من خلال كتابه هذا على فضائل القرآن، مر على عدد من المباحث المهمة، لكنه لم يشمل جميع المباحث. بعد ابن الجوزي رحمه الله ممن ألف في علوم القرآن الكريم السخاوي، علم الدين السخاوي، متوفى سنة 500 أو 643 للهجرة، وكتابه اسمه جمال القراء وكمال الإقراء، جمال القراء وكمال الإقراء، وعنوان الكتاب الذي يسمع إليه أو يعني يقرأ العنوان يقول أنه يتعلق بمسائل الإقراء، وهذه طبعا غالب الكتاب لكن ليست جميع مباحث الكتاب، لكن هناك مباحث أيضا أخرى تتعلق بعلوم القرآن الكريم المكي والمدني، سبب مسائل النزول، مسائل هذه مما طرقها في كتابه هذا، وهو كتاب أيضا مهم وهي من الكتب المتقدمة أيضا في علوم القرآن الكريم. من الكتب أيضا التي ألفت في علوم القرآن الكريم المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز، المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، المتوفى سنة 665 للهجرة. هذا الكتاب هو في الأصل شرح لحديث الأحرف السبعة، هو في الأصل شرح لحديث الأحرف السبعة، لكنه لم يقتصر على فقط هذه على الشرح فقط، بل أيضا توسع إلى كثير من مباحث علوم القرآن الكريم. وأبو شامة هو شامة في علوم العقيدة وفي كثير من العلوم بارز في التأليف، فكتابه له أثر كبير في بين كتب علوم القرآن الكريم. أيضا من الكتب التي ألفت في علوم القرآن الكريم، وهذا الكتاب وإن كان يعني ظاهرة أنه في أصول التفسير لكنه الحقيقة شمل عدد من علوم القرآن الكريم، الإمام الطوفي رحمه الله الأصولي المشهور له كتاب الإكسير في أصول التفسير أو في علوم التفسير، الإكسير في أصول التفسير، نعم كتابه هذا وإن كان ظاهرة أنه يعني يتكلم عن أصول التفسير لكنه في الحقيقة شمل عددا من مباحث علوم القرآن الكريم مثل المكي والمدني والأحرف السبعة وغيرها، نعم. هذا الكتاب أيضا من الكتب المهمة في كتب علوم القرآن الكريم. الإمام الطوفي توفي سنة 716 للهجرة، وكتابه مهم في كتب أصول التفسير وهو من الكتب المتقدمة أيضا. هذا يعني أهم الكتب التي ألفت في علوم القرآن الكريم عند المتقدمين قبل أن تظهر يعني بشكل ظاهر جميع مباحث علوم القرآن الكريم. بعد ذلك يعني نحن الآن وصلنا إلى القرن تقريبا 8 الهجري، الطوفي توفي 716 للهجرة، بعد ذلك يعني جاء تحول في كتب علوم القرآن الكريم على يد إمام من أئمة علوم القرآن الكريم، وهو الإمام من؟ الإمام من الشباب؟ يعني تقريبا أشهر كتاب في السنة الثامنة قبل كتاب السيوطي كتاب الزركشي رحمه الله، كتاب ما اسمه؟ البرهان. نعم البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، البرهان تقريبا هو يعني المرجع تقريبا الأول في مباحث علوم القرآن أو الثاني، يعني هو السيوطي أشهر كتابين في علوم القرآن الكريم. الإمام الزركشي يعني وفق لتأليف هذا الكتاب الذي لم يسبق إليه بهذا يعني الترتيب وبهذا التنظيم وبهذا الشمول، وهذه مهمة مسألة أنه شمل جميع مباحث علوم القرآن الكريم. الإمام الزركشي كتابه حقق محمد أبو الفضل إبراهيم، وأيضا حققه باحث آخر المرعشلي، محمد عبد الرحمن المرعشلي، والتحقيق الآخر ربما يكون أفضل من التحقيق الأول. هذا الإمام الزركشي رحمه الله توفي سنة 794 للهجرة، 794 للهجرة، يعني في أواخر القرن إيش؟ القرن الثامن، في أواخر القرن الثامن. هذا الكتاب يعني حوى جميع مباحث علوم القرآن الكريم، يعني لم يترك بحثا، وكان فيه من التحرير وفيه من التحقيق وفيه من الرصانة وفيه من القوة ما صدر أن يكون أول كتاب يعني جمع جميع مباحث علوم القرآن مع قوة في طرحه مع تحريرات مهمة. الإمام الزركشي رحمه الله جاء بعده مؤلف ألف في علوم القرآن الكريم وهو الإمام البلقيني، الإمام البلقيني، البلقيني رحمه الله، المتوفى سنة 824 للهجرة. الإمام البلقيني، البلقيني رحمه الله يعني يعد شيخا من شيوخ الإمام ابن حجر رحمه الله، ألف كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم، يعني رتبه ترتيبا جيدا، أثنى عليه عدد من العلماء، أثنى عليه السيوطي رحمه الله، وذكر الإمام السيوطي أنه اطلع على هذا الكتاب واستفاد منه، يعني قسمه على 6 أبواب، كل باب من هذه الأبواب جعل له عنوانا معينا، أوصل عدد الأنواع في كتابه 50 نوعا، أوصل عدد الأنواع إلى 50 نوعا. بعد الإمام البلقيني رحمه الله جاء الإمام الكافيجي وهو شيخ الإمام السيوطي، وهو منتسب أو نسب إلى الكافية لعنايته بها. ألف كتابا في التيسير في قواعد التفسير، وذكره في مقدمته أنه أول من ألف في علوم القرآن الكريم، أنه أول من ألف علوم القرآن الكريم، رغم أن قد تقدم الإمام الزركشي وقد تقدم عدد من الأئمة. هذا الكتاب يعني ذكره السيوطي في مقدمة كتابه. ثم بعد ذلك جاء الإمام السيوطي رحمه الله وألف كتابه المشهور، ما اسمه يا شباب؟ نعم، الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن. قبل الإتقان السيوطي ألف كتابا آخر مختصرا وهو التحبير، التحبير في علوم التفسير أو في علوم القرآن عفوا، ألف هذا الكتاب وذكر أنه استفاد من عدد ممن تقدمه من الكتاب البلقيني وغيره أو وغيره، لكنه كان كتابا مختصرا. ثم يعني قد ألف الكتاب الآخر الذي هو يعني يعد يعني مرجعا في علوم القرآن الكريم وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن الكريم. السيوطي رحمه الله توفي سنة 911 للهجرة. التحبير قسمه في الأبواب على 102 نوعا، والإتقان قسمه على 80 نوعا، على 80 نوعا أو 80 بابا. وذكر في مقدمته في الإتقان أنه اطلع على كتاب البلقيني، واطلع على كتاب أخيرا على كتاب الزركشي، وفرح بكتاب الزركشي، وهو ينقل كثيرا عن الزركشي، أحيانا تصريحا وأحيانا بدون يعني بدون تصريح. الإمام السيوطي ذكر في مقدمته أيضا أنه لو أراد أن يجعل كتابه أكثر من 300 نوع لاستطاع، لكنه يعني حاول أن يجمع عددا من الأبواب تحت باب واحد فاقتصر على 80 نوعا. كتاب الإمام السيوطي يعني يعتبر هو أو يعد هو المرجع الأول في علوم القرآن الكريم، كتابه هو كتاب الإمام الزركشي. يعني دائما في المؤلفات أو في التآليف تجد يعني أن هناك محققين وهناك من يجمع وهناك ربما من يحرر بعض المسائل. فيعني احرص دائما يا طالب العلم على أن تقتني الكتب أو المؤلفين المحققين في مسائل العلم، المحققين الذين يعني حرروا المسائل واعتنوا بهم متخصصين في هذه المسائل. فإذا ذكرنا في كتب علوم القرآن دائما نقول كتاب البرهان وكتاب الإتقان، يعني هي الغاية في كتب علوم القرآن، ثم بعد ذلك المتخصص يزيد كما يشاء، لكن الجمع يعني أمره أسهل من ذلك، يعني يجمع المؤلفون عدد من المعلومات من عدة كتب ربما قد يطلع عليها الناس وربما لا يطلع، لكن مسائل التحرير أمر آخر، مسائل التحرير يعني أمر يعني يقتصر عليه بعض العلماء والمتخصصون في فن من الفنون. بعد الإمام السيوطي رحمه الله يعني تقريبا توقفت فترة من الفترات التأليف في علوم القرآن الكريم إلا على يعني شيء يسير، حتى نقول نستطيع. طبعا الإمام السيوطي حتى لا ننسى الإتقان حقق في تحقيقين، تقريبا هي أشهر تحقيقين، تحقيق لمحمد أبو الفضل إبراهيم حققه تحقيقا جيدا، وحقق أخيرا في عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تقريبا في 8 أجزاء، وهو يعني مفهرس وفيه يعني عمل جيد، يعني تقريبا يعد أفضل تحقيق لهذا الكتاب. بعد كتاب السيوطي، بعد كتاب السيوطي جاء عدد من المؤلفين، يعني كثير من المؤلفات التي بعد السيوطي يعني هي ألفت عبر الجامعات، عبر الجامعات، ولذلك تجد فيها يعني يعني ربما بعض التحرير وتجد بعض النقص. من المؤلفات التي ألفت بعد السيوطي ومن أشهرها مناهل العرفان للإمام الزرقاني رحمه الله، هذا الكتاب ألفه يعني في الأزهر وقرر في الأزهر، وهو كتاب يعني ثمين، وكتاب يعني فيه كثير من التحرير وفيه كثير من التحقيق. نستطيع أن نقول أن كتاب مناهل العرفان من الكتب التي حققت فيها مسائل علوم القرآن الكريم. الإمام الزرقاني رحمه الله توفي سنة 1376 للهجرة. من أيضا المؤلفين بعد الإمام الزرقاني كتاب لمؤلف أو لشيخ جليل، وهو الشيخ طاهر الجزائري. الشيخ طاهر الجزائري له كتاب بعنوان التبيان في علوم القرآن على طريق أو على طريقة الإتقان، على طريقة الإتقان، وهذا يعني أفرد بعض مباحث علوم القرآن الكريم. عفوا حتى لا ننسى هناك مؤلف مهم ربما تجاوزناه، وهو كتاب الزيادة والإحسان، الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي، لابن عقيلة المكي متوفى سنة 1150 للهجرة. الزيادة والإحسان طبع أخيرا عبر جامعة الشارقة، وهو يعني أشبه ما يكون بتشقيق لمباحث الإتقان، يعني شقق كثيرا من مسائل السيوطي في كتابه الإتقان، واعتمد عليه كثيرا في كتابه، ويعني فيه قليل من التحرير، لكنه أيضا يعد يعني كتابا معتمدا في كتب علوم القرآن الكريم. ذكرنا كتاب الجزائري وذكرنا كتاب الزرقاني. ثم من المعاصرين ممن ألف في كتب علوم القرآن مباحث في علوم القرآن الكريم لمؤلفين اثنين بنفس المسمى، الأول صبحي الصالح توفى سنة 1407 للهجرة، وأيضا مناع القطان رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، توفي سنة 1420 للهجرة، أيضا كتابه فيه يعني فيه تحرير في مباحث علوم القرآن الكريم، وقد ألف في الأصل للجامعة جامعة الإمام، ثم أصبح مقررا ثم يعني ألف هذا الكتاب. من الكتب أيضا التي يعني هي تقريبا من الكتب المهمة في علوم القرآن من المعاصرين الدكتور فهد الرومي، له كتاب دراسات في علوم القرآن، وهو الذي ندرسه في هذه الحلقات. أيضا من الكتب في علوم القرآن الكريم من المعاصرين الدكتور مساعد الطيار، له كتاب المحرر في علوم القرآن الكريم، أيضا كتاباته مهمة أيضا في علوم القرآن الكريم. أيضا من المعاصرين محمد لطفي الصباغ، له لمحات في علوم القرآن الكريم. عدنان زرزور له كتاب في علوم القرآن الكريم. أيضا محمد وفضل الحسن عباس له كتاب إتقان البرهان في علوم القرآن، أيضا من الكتب المهمة في علوم القرآن الكريم. يعني هذه كلها يا إخوة يعني كتب معاصرة، وفيها شيء من التحرير وفيها شيء من التحقيق. أيضا من الكتب المعاصرة كتابين حتى لا نتجاوزها، كتاب للدكتور حازم حيدر وهو علوم القرآن بين البرهان والإتقان، فيه أيضا شيء من التحقيق. وأيضا كتاب للدكتور خالد السبت عن مناهل العرفان دراسة وتقويم، مناهل العرفان أيضا فيه شيء من التحقيق وفيه كثير شيء من مسائل التحرير في علوم القرآن الكريم. يعني حتى لا ننسى من الأمور يعني التي ربما يستزيد منها طالب العلم، الملتقيات المنتديات عن طريق يعني شبكة الحاسب الآلي، ملتقى التفسير وغيرها، هذه من الملتقيات التي يستفيد منها طالب العلم في المسائل المستجدة في علوم القرآن الكريم. نعم، هذا يعني مرور سريع على أهم كتب علوم القرآن الكريم من المتقدمين إلى عصرنا الحاضر. ولعلنا يعني بعد أن انتهينا من هذا يعني المرور السريع نمر على بعض مسائل مباحث علوم القرآن الكريم، لعلنا يعني نحاول أن نبدأ بمقدمة حول مبحث مهم وهو مباحث الوحي ونزول القرآن الكريم وأول ما نزل والمكي والمدني. كل هذه من المسائل التي سوف نطرح يعني شيئا منها في ما تبقى من هذه الحلقة. يعني ربما أول مبحث سنمر عليه هو نزول القرآن الكريم. نزول القرآن الكريم يعني أنا رأيت أنه يقدم على الوحي، لأن نزول القرآن الكريم ربما ألصق بمقدمة العلوم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنمر على الوحي وما مسائل الوحي. يعني أولا قبل أن نبدأ، من أهم الكتب التي تكلمت عن نزول القرآن الكريم ثلاث كتب: نزول القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن نزول كيفيته ويعني شبهات حول النزول والفرق التي خالفت في نزول القرآن الكريم. أيضا من الكتب التي ألفت كتاب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الجواب الواضح المستقيم على أو في نزول القرآن الكريم. أيضا من الكتب المعاصرة كتاب نزول القرآن للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشائع، يعني كتاب مختصر وفيه تحرير وفيه مسائل مهمة. نزول القرآن الكريم يا شباب يعني من مسائل المرتبطة بعدة أشياء: مرتبطة بالوحي، مرتبطة بأسباب النزول، مرتبطة بالمكي والمدني، يعني مسائل لها ارتباط ببعض، فهي من المسائل يعني التي لا يمكن فصلها. أولا تعريف نزول القرآن لغة، تعريف نزول القرآن لغة أو النزول عموما تعريفه لغة، ونبدأ بشيء مما يعني هو في لغة القرآن. في لغة القرآن النزول يا شباب يطلق في اللغة على معنيين: إما النزول من علو إلى سفول، هذا يعني المعنى الأول اللغوي. المعنى الثاني تقول نزلت في مكان كذا، يعني حللت في هذا المكان. يعني تغيير هذين المعنيين إنما يغير هذا المعنى من كان في عقيدته خلل، فيلجأ إلى المعنى معاني مجازية لم يدل عليها القرآن ولا لغة العرب، وإنما يحرف هذا المعنى إلى المعنى الذي يريد ليوافق يوافق معتقده. يعني كما يذكرون يا إخوة هذا أمر مهم، أن صاحب السنة يعتقد أو يستدل ثم إيش؟ ثم يعتقد، يستدل أولا ثم يعتقد بعد ذلك، فيجعل هواه تبعا لماذا؟ للكتاب والسنة. لا تأتي إلى الكتاب والسنة وأنت في معتقدك أمر معين ثم تحرف هذا النص إلى ما تريد، هنا يحصل الخلل، لا في أمور المعتقد ولا في أمور فروع الدين حتى في المسائل الفقهية. يعني لا تهوى شيء معين ثم تريد أن تحرف النص لأنك تهوى هذا القول. وأما صاحب البدعة وصاحب الانحراف فإنه أولا يعتقد ثم يستدل، فتجده يلوي أعناق النصوص لأجل أن توافق معتقده. فالنزول في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة المراد به أحد هذين المعنيين، فإذا جاء من يريد أن يحرفه فإنه قد يقع في الخلل. فجاء بعض يعني أصحاب الفرق الأخرى قالوا أن النزول بمعنى الإعلام، ما علاقة النزول بالإعلام؟ يقول هذا هو المعنى المجازي. لماذا؟ حتى ينفي العلو لمن؟ لله عز وجل. حتى ينفي العلو لله عز وجل. وصفة العلو لله عز وجل من الصفات التي دل عليها كما قال ابن القيم أكثر من 1000 دليل دلت على صفة العلو. بل ابن القيم الإمام الذهبي لما بدأ في كتابه في العلو قال ويعني سرد الأدلة على هذا الأمر من العي لا يحتاج، ثم أورد بيت الشعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. يعني هذا أمر ظاهر يدل عليه الفطرة والعقل والكتاب والسنة واللغة. يعني لعلنا يا شباب نتوقف هنا إذا كان هناك يا شباب استفسار أو سؤال. أسأل الله يا شباب، ما نود أن نتكلم فقط وأنتم تستمعون، إذا كان هناك إضافة لا بأس أو شيء يعني نستفيده أو سؤال. ربما الإنسان يسأل أو يسأل فيستفيد آلاف الناس من سؤاله. عباس رحمه الله لما رضي الله عنه لما سئل كيف نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. فهذا أمر، وأنتم إن شاء الله ألسنتكم سؤولة وقلوبكم أيضا عاقلة. نعم يا شيخ شفيق.
عفوا دكتور، وش فرق يعني رئيسي بين كتابين الإتقان وبرهان؟
نعم، يعني هناك رسالة كما ذكرنا للدكتور حازم حيدر علوم القرآن بين البرهان والإتقان، ذكر فيها ما أضافه السيوطي وذكر فيها ما يعني نقله عن الزركشي وذكر فيها فوائد السيوطي على كتاب الزركشي، وربما يعني الذي يرجع إلى هذه الرسالة سيستفيد كثيرا. لكن أنا أقول يعني نقول بسرعة أن السيوطي رحمه الله يعني محرر كبير في علوم القرآن وصاحب تأليف كثيرة ويعني أفاد الأمة كثيرا من خلال كتابه، ومقدمة يعني تقدم الزركشي في هذا الفن أمر يعني جديد، أن كون المؤلف يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه هذا يدل على عقلية فذة وعقلية مبدعة. والإمام السيوطي رحمه الله صاحب تأليف كثيرة فهو متخصص في التأليف، ولذلك لا يستغرب أن يكون يعني مرجعا في كثير من الفنون في التأليف. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم يا إخوة ممن يعمل بالعلم، أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرفعنا به يوم نلقاه، وأن يجعلنا ممن يعني يخدم هذا القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين.